محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فما زلنا مع كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله وزيد. وقد تكلمنا بالأمس على حليتين مما يتحلى بهما طالب العلم، وهما داخلتان في تحت عنوان واحد وهو العلم وعبادة. فقلنا بأن طالب العلم لا بد له أن يتحلى بالإخلاص، وكذلك يكون ظاهره عامرا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعمر باطنه بالإخلاص ويعمر ظاهره باتباع السنة. ويتكلم الشيخ اليوم عن أحد عن حلة أخرى ينبغي ويجب على طالب العلم أن يتحلى بها، ويلتزمه بمذهب أهل السنة والجماعة، وذلك تحت عنوان كن سلفيا. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ حفظه الله: كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قطع أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والقول في علم الكلام ولا يجري الآثام ويصد عن الشر. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيخ أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل في أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا قول في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى. وهؤلاء من أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقارة المسلمين وهم خير الناس للناس. انتهى. فالتزم السبيل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ في الحلية الثانية: كن سلفيا على الجادة. كن هذه أمر يأمرك الشيخ مؤلف بهذا الأمر، وهذا الأمر له أدلته التي سنذكرها وسنتعرف عليها. كن سلفيا، والسلفي هو المنسوب إلى السلف الصالح. السلفي هو المنسوب إلى السلف الصالح، والمقصود أن تكون على طريقة السلف الصالح في الاعتقاد وفي المنهج وفي الأخلاق والآداب، فإنه لن ينجو إلا من كان على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين. وإمام السلفيين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا اول حديث. واياكم محدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. فامام السلفيين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في حديث الإسراء: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية الترمذي: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلفي هو الذي يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وهذا هذه الفرقة بنص الحديث هي الناجية، هي الناجية، إذا الفرقة الناجية منصورة هي التي تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة هي التي جاءت في الحديث الأول، هي ما كانت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أول عقيدة الوسطية: أما بعد فهذا اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أما بعد فهذا اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة هم الذين تمسكوا بالسنة، والجماعة يعني الذين اجتمعوا على السنة ولم يختلفوا فيها في الوقت الذي اختلف فيها وعليها أناس آخرون. فالمعتزلة قالوا: إذا تعارض العقل مع السنة أو مع الدليل النقلي أخذنا بالعقل وقدمنا العقل. فهؤلاء نصوا وصرحوا بأنهم يقدمون العقل على السنة، بل على النص سواء من القرآن أو السنة، ويؤولون النصوص. فهؤلاء لا يقولون عن أنفسهم أنهم أهل السنة، ويسلك مسلكهم كذلك الأشاعرة فيما زعموا أن عندهم من البراهين العقلية التي أثبتوا بها الصفات السبع ونفوا ما عداها، مع أن النصوص أثبتت لله جل وعلا صفات كثيرة في القرآن والسنة، وهؤلاء نفوها بآرائهم وعقولهم، ظنا منهم أن هذا يعارض البراهين العقلية التي اعتمدوا عليها في الاعتقاد. فهؤلاء أيضا تركوا السنة ولجأوا إلى كلام الفلاسفة والمناطقة وما زعموا أنه براهين عقلية. أيضا عندنا الصوفية صرحوا بأن السنة ليست سبيلهم، ليست هي من سبيلهم وليست سبيلهم، وإنما طريقتهم الأخذ بالذوق والمنامات وما يسمى الكشف والكشوفات. يكون واحد يقول لك انكشف لي الغطاء عن كذا، وانا ازور الشيخ الفلاني فاصابتني سنة فرأيت كذا وكذا في المنام، وان الشيخ اسقط عني الصلاة الفلانية او اسقط عني الحج الى بيت الله الحرام ونحو ذلك. الذوق والكشوفات وكذلك المنامات. فهم يقولون الصوفية: انتم تأخذون دينكم عن اموال ميت عن ميت، اما نحن فنأخذ ديننا مباشرة عن الحي الذي لا يموت. فيقول: حدثني قلبي عن ربي، يقول حدثني قلبي عن ربي. فاذا رأى مناما او اذا رأى في منامه احدا يهتف به: يا فلان ارحل الى القبر الفلاني واذبح عنده، او يا فلان هذه السنة لا تحج، بل اذهب الى البدوي امكس عنده اسبوعا او شهرا او يوما، يتبع المنام والمنامات ويعتبر المنامات اصل عنده، بل يقول بان انتم تأخذون دينكم هذا الدين العوام، تأخذ نص من الكتاب أو السنة هذا دين العوام، أما نحن فنحن عندنا الدين الباطل الدين الذي لم تطلعوا عليه ولم تقفوا عليه، الحقائق التي لم تصلوا إليها ولم تتذوقوها فهؤلاء جميعا وغيرهم كالشيعة والرافضة قالوا لا نأخذ ديننا إلا من المعصوم، الإمام المعصوم. والإمام المعصوم عندهم لم يخرج إلى الآن، بل دخل السرداب، سرداب سامراء في إيران، وهو الإمام محمد بن حسن عسكري. يقولون دخل السرداب صغيرا لما أرادوا قتله، ولم يخرج من السرداب حتى الآن. انظر إلى هذه العقيدة المهلهلة. دخل هذا الإمام وهو صغير، صبي صغير، إلى السرداب واختفى في السرداب، والسرداب يقف عنده حارس، حارس يحرس السرداب حتى ينتظر خروج الإمام المعصوم الذي يأخذون دينهم عنه ومنه ويبطلون الجهاد والجماعات إلى أن يخرج هذا الإمام، فهو الذي سيأمه في الجهاد وفي الجماعات وغير ذلك. فيقولون لا يصح لأحد أن يأخذ دينه إلا عن هذا الإمام محمد بن الحسن العسكري الذي دخل الكذاب ولم يخرج. طيب لماذا لا تدخلوا هذا الكذاب تخرجوه؟ ادخل السرداب وخذوا معكم يعني موكبا وادخلوا لتنقذوه مما فيه اذا كان يعني في وضع سيء، او لتخرجوه الى الدنيا وتساعدونه وتحتفلوا به ليخرج الناس كما تزعمون من الظلمات الى النور، بدل من هذه الغيبة الطويلة، لأن هذا الكلام من زمان، من سنين عادة، من قرون. فالذهبي عندما يذكر هذا في السير يتعجب، يقول وهذا يدل على سخافة عقولهم، يعني ما أسفها وما أسفف هذه العقول. الإمام إمامكم دخل السرداب، ادخلوا وراءه وأخرجوه واحتفلوا به وقوموا بحمايته والتفوا حوله، بدل ان تتركوه. هم لا، هم يقفون عند السرداب وينادونه ويقف الحارس حتى الان، سرداب سامراء. فهؤلاء يقولون لا ناخذ ديننا الا من هذا الامام المعصوم. والآيات التي الذين هم عندهم من آيات الله خميني وكشاني وغيره، يقول هؤلاء الآيات هم نواب عن الإمام، هؤلاء الآيات هم نواب عن هذا الإمام المعصوم، فيجب اتباعه. ويقول الخميني في كتابه الحكومة المعاصرة إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول الخميني ان لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني الأئمة عندهم فوق الأنبياء وفوق الملائكة، وهذه زندقة لا يكاد يقول بها احد ولا يعرف لها قائل. هؤلاء هم الشيعة الرافضة الذين يعيشون في إيران، والذين فتن بهم الكثير من المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية من الإخوان المسلمين وغيرهم، فتنوا بالثورة الإيرانية وبحكام إيران وبدعوة الخميني وشجعوه، وادعوا أنه لا فرق بين السنة والشيعة. لا، وهذا كله عن جهل منهم وعن عدم علم فإن الشيعة يخالفون أهل السنة في الأصول، في الأصول، ومن شاء أن يعرف ذلك فليراجع كتب الشيخ محمد إحسان إلهي الظهير الذي خصص في الرد على الشيعة، وكتب حوالي 10 كتب في الرد عليهم، وكان آخر ما صنعوه أن قتلوه في غرفة محاضرة في باكستان انتقاما منهم من هذا الداعية الكبير السلفي محمد إحسان إلهي الظهير. فالإخوان يقولون لا فرق بين السنة والشيعة، وكما قلت هذا من جهلهم، وأنهم دائما يسعون فقط إلى التجميع، مجرد تجميع الصف، حتى لو كان هذا الصف مهلهل، يقف واحد شيعي بجانب واحد سني، بجانب واحد شيوعي، بجانب واحد صوفي، بجانب واحد أشعري، بجانب معتزلي، بجانب جهمي، ما عندهم فرق ولا تنقية ولا تصفية. لذلك لم يصلوا إلى الآن إلى شيء، ولن يصلوا إلى شيء ما داموا على مذهبهم الذي يتبنونه من قولهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعبر، او نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مسائل العقيده ليس فيها، لا يقال في هذا الكلام، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا يقال في مسائل العقيده. لا ياتي انسان يخالف اهل السنه والجماعه يقول اعذروني، لا، لا تعذر بهذا، لا تأتي تخالف أهل السنة والجماعة ومذهب الأئمة والسلف الصالح الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين وتقول معذرة. يجب عليك أن تلتزم بمذهب السنة والجماعة وجوبا، يجب عليك أن تلتزم بمذهب السلف الصالح. كونك تكون سلفيا ليس هذا الخيار لك، فان كان احد مشايخنا والشيخ بكر الجزائري دائما يقول السلفية طريق الجنة، السلفية طريق الجنة، فهذا الامر ليس اختياريا بل هو على الوجوب. يجب ان تسلك طريق السلف الصالح، وإمامه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودعوتهم باقية إلى قيام الساعة، وليست دعوتهم دعوة حزبية، دعوة لشخص معين أو بيعة لإنسان معين، لا، الدعوة السلفية هي دعوة إلى اتباع ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة والعمل أو في الاعتقاد والمنهج، وليس هذا الامر اختياريا، ليس هو دعوة الى شخص معين كحسن بنا او محمد الياس او فلان او فلان، لا، هي ليست دعوة حزبية او دعوة شخص معين من الناس او لمذهب اخترعه شخص، لا، هي دعوة الاسلام الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، الذين زكاهم الله جل وعلا ورضي عنهم. وهذه مساله لابد من فهمها في هذا الوقت الذي كثرت فيه الدعوات المتنوعه. وقد قال سفيان الثوري ان من فضل الله على الشاب اذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة، من فضل الله جل وعلا على الشاب إذا تمسك يعني التزم أن يوفق لصاحب سنة فيوفر عليه الطريق. يعني واحد بدأ يلتزم، فإذا لم يوفق لإنسان على سبيل السنة والجماعة فإنه سيضيع كثيرا من عمره ووقته. قد يأخذ واحد صوفي، قد يأخذ واحد شيعي، قد يأخذ شيوعي، قد يأخذ واحد رافضي، قد يأخذ واحد أخواني، قد يأخذ واحد تبليغي، فيضيع وقته ويبدل عمره مع هذه الجماعات وهذه الفرق. لكن إذا وفق من أول التزامه بسبيل السنة والجماعة سيحصل الخير الكثير، سيتعلم حقيقة للسنة والجماعة ويتعلم السنة والاتباع ويبدأ يدعو إلى ما تعلمه دعوة صحيحة بأصول السنة والجماعة وتنتشر دعوته ويحصل منها الخير الكثير ويوفر الكثير من الجهد والوقت. إن من نعمة الله على الشاب إذا تمسك أن يوفق لصاحب سنة. ولا أحد يقول بأن كل هذه الجماعات التي أساها تصب في مصب واحد أو أنها كلها جماعات دعوية تدعو إلى هذا، فإن الواقع كما قلت لكم في أول كلامي الواقع يخالف هذا. فإنك إذا سألت أي واحد من الإخوان المسلمين من إمامك يقول إمامي هو الإمام الشهيد، يقول هكذا حسن البنا، يقول هكذا بكل صراحة. طب من الإمام هو الذي يرشدك؟ يقول المرشد الديني لنا هو فلان الفلاني، فيصرح بأن إمامه فلان الفلاني. طيب ما هو الكتاب الذي تعتمد عليه؟ يقول اعتمد على كتاب الوصايا العشر لحسن البنا مثلا، او العقائد مثلا، او اذا كان يتبع سيد قطب يقول مثلا امامي وسيد قطب وكتابي هو معالم الطريق او الدين الحق او هذا الدين وغير ذلك. إذا سألت واحدا تبليغيا يقول إمامي هو محمد إلياس أو إنعام الحق وغير ذلك، يصرحون بهذا. كتابي هو تبليغ النصارى إذا كان من العدل، أو كتابي هو حياة الصحابة إذا كان من العرب، أو إذا كان من العجم يعرف يدرس بالأرض وكذا يقول أنا على العقيدة الديوبندية، العقيدة الديوبندية، فيصرحون بهذا. أما السلفي فيقول إمامي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقي هو سنته صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه وهدي أصحابه الذين أوصى بالاهتداء بهم وأقوى الدين من قال الله وقال رسوله بفهم هؤلاء السلف الصالح، سلف الأمة الصالح. السلف يقول هذا، ولا أقوى الدين من الفلسفة أو المنطق أو الأذواق أو الوجب أو المنامات أو المكاشفات أو الآراء أو العقل، لا يقول انا ادور مع الدليل حيث دار، استمع باذني ماذا قال رسول الله عليه الصلاه والسلام فاعمل به واتبعه واقول مرحبا على الراس والعين ولا ارده كان ما كان، لا ارده بعقلي ولا برايي ولا بالكشف والمنامات ولا الفلسفه ولا غير ذلك. هذا هو السلفي. لابد لك ان تفهم هذا، ليست السلفية جماعة معينة متحزبة في مكان معين يرأسهم شخص معين، لا، رئيسهم وامامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم امام غيره. طريقهم هو النص والوحي والسبيل السنة، سبيلهم والسنة. جماعتهم هي جماعة المسلمين من شرق الأرض إلى غرب، من شرق الأرض إلى غربها. إخوانهم من كان على هذا السبيل لو كانوا في امريكا او في اوروبا او في اليابان او في افريقيا او في اقاصي البحار، طالما هو يعتقد ما كان عليه السلف الاول. لذلك كان بعض السلف، وقد يقول الامام الاوزاعي يقول: اذا سمعت برجل من اهل السنه في المشرق وانت في المغرب فاكتب اليه، اكتب اليه رساله تسلم عليه وتحييه، لان اهل السنه قليل. اذا سمعت برجل اهل السنه في مكان بالمشرق وانت بالمغرب او بالعكس فاكتب اليه: انا فلان الفلاني اسلم عليك وادعو لك بالتوفيق والسداد، واسال الله ان يثبتك ونبارك في دعوتك. لماذا؟ لان اهل السنه قليل، كما سياتي الان من كلام الذهبي رحمه الله تعالى. اهل السنه قليل، وهم نقاوه المسلمين، يعني هم خلاصة المسلمين. المسلمون فيهم الذي يأتي ببدعة ويأتي بفسق ويأتي بمحدثات ويأتي بأمور لم يكن عليها النبي عليه الصلاة. فنقاوة المسلمين هم هؤلاء السلفيون الذين يلتزمون بما كان عليه السلف الأول في العقيدة والمنهج والآداب والأخلاق وغير ذلك. وليس كون الإنسان أو قول الشخص أنا سلفي أن هذا من باب التزكية، لا، هذا من باب الإخبار عن السبيل والطريق، أنه يعتنق سبيل السلف الصالح. وليس معنى هذا انه اتى بكل ما فعله السلف وكل ما كان عليه السلف. طبعا هذا لا يدعي احد، هذا يحتاج الى عمر وجهاد النفس وتزكيه وتربيه. فكون الشخص يقول انا سلفي معناه انا على سبيل هؤلاء السلف الصالح من الصحابه والتابعين والائمه المهديين، ولست متبعا لطريق الخوارج ولا طريق المعتزلة ولا طريق الأشاعرة ولا طريق الصوفية ولا طريق الجهمية ولا طريق الروافض. هذا معنى قوله أنا سلفي، أنه يجانب هؤلاء، يجانب هؤلاء، يعني هو في جانب وهو في جانب، ولا يدين بقولهم ويتبرأ الى الله عز وجل من اقوالهم، ويدين الله عز وجل بطريق السلف الصالح الذين امامهم هو محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وكتابهم هو الوحي المنزل، وسبيله هو اتباع هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه واحده. الثانية أنه يجب عليه أن يجتهد في أن يتمثل طريقة هؤلاء في اعتقاده ومنهجه وأقواله وأفعاله، يحاول ذلك جاهدا، لا يقول أنا سلفي ويأتي بما يخالف ذلك، لا يقول أنا سلفي ويجعل الناس يكرهونه ويكرهون طريقته وسلوكه ومنهجه فيكرهون الدعوة التي يدعو إليها وهي دعوة السنة والجماعة. ينبغي أن يراعي هذا. وكذلك لا يقول أنا سلفي ويتعصب لشخص معين يعادي عليه ويوالي فيه. فإن السلفية أو إن السلفي ليس له إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس له رسم إلا هذا الرسم، وليس له سبيل إلا السنة، إلا اتباع الكتاب والسنة. هذا إمامه وهذا سبيله وهذا طريقه وهذا كتابه. الشيخ هنا يقول لك في آداب هذه الحلية: ينبغي أن تتحلى بأن تكون سلفيا على جادها، على الجادة، يعني جادة السلف الصالح وطريق السلف الصالح، لا تذهب يمينا ولا شمالا. فمن ممن اختفى اثرهم في جميع ابواب الدين، يعني في التوحيد وفي العبادات في الاخلاق في الاداب في المعاملات، متميزا بالتزام اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبحث عن سنته، تشتات البحث عن اثاره عليه الصلاه والسلام، كما تشتات البحث عن وظيفه اذا كنت متخرجت او عمل اذا كنت بالعمل، ينبغي عليك ان تشتات البحث عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعب فيها. وذكرنا لكم ان بعض الصحابه كان يرحل الشهر والشهرين ليسأل عن سنة لرسول الله أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول متميزا بالتزام آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوظيف السنن، توظيف السنن على نفسك، يعني عرفت السنة تطبقها وتحاول أن تطبقها مرة بعد مرة، تجتهد تطبيقها. توظيف السنن يعني تجعل لك وظيفة ووظائف من السنن، مثلا عندك وقت تصلي الضحى تصلي الضحى ركعتين، عندك وقت زيادة تصلي ركعتين أخريين. عرفت أن من السنة صيام الاثنين والخميس تصوم يوم أو يومين حسب استطاعتك وحسب ما يتيسر لك وهكذا. كلما عرفت سنة من السنن توظفها على نفسك، فبذلك تزداد عندك السنن وتحفظ هذه السنن ولا تذهب عنها ويكون فيها بركة، ويكون فيها بركة، لأنك إذا عملت بهذا العلم يبارك لك فيه. توظيف السنن على نفسك هذه مسألة مهمة، لابد الإنسان أن يتنبه لها، لا يقول هذا عرفت هذه السنة طيب يخليها في وقت كذا، لا يبدأ بها إذا كان ليس عنده موانع يوضح هذه السنة على نفسه. حتى إذا دعي كل أناس بإمامهم تكون تأتي أنت أمام وخلف إمامنا وخلف خير الإمام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوم ندعو كل أناس بإمامهم تأتي أنت وإمامك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تأتي وإمامك واحد من أهل البدع أو واحد من أهل الخرافات الصوفية أو من الآرائيين أو العقلانيين أو غير ذلك، بل تحرص على السنة. حتى كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يسمع بحديث في سنة إلا ويطبقها ولو مرة واحدة في حياته، ويقول حتى إذا دعي أهل هذه السنة كان معه. يعني إذا قيل فليقم أهل مثلا الصلاة أو أهل النوافل أو أهل قيام الليل يقوم معه، إذا قيل فليقم أهل الصدقات فيقوم معه، إذا قيل فليقم أهل الصيام يقوم معه. لا يكاد يقف على سنة إلا عمل بها حتى يدعى يوم القيامة مع أهلها إذا دعي أهل هذه السنة. يقول وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام، على طالب العلم أن يترك الجدال وكثرة الجدل، لأن كثرة الجدل يورث الخصومة والضغائن في القلب ويؤدي الى الشحناء. وطالب العلم ينبغي عليه ان يسلم قلبه من الضغائن، لان القلب اذا كان مشوشا بالخصومات لا ينعكس فيه العلم ولا يستقر فيه العلم، اذا كان مشوشا بالضغائن والخصومات. اما اذا كان القلب صافيا فانه يستقر فيه العلم، وهذه مساله كبيره. اذا انشغل طالب العلم بالخصومات والجدال والشحناء مع زملائه او مع غيرهم فانه لا يكاد يثبت في قلبه شيء من التحصيل، إذا كان حقا يريد التحصيل فليصفي قلبه، يصفي قلبه وذهنه، حتى لو دفع الثمن، حتى لو دفع الثمن. كيف يدفع الثمن؟ يعني قد يكون مدى بينه وبين واحد مشكلة عشان مثلا نحك عليه في 50 جنيه أو في 100 جنيه في بيعة أو أي شيء، فرايح جاي يشتكي ويتكلم ويزعل ويروح ويجي ويشتكي فلان وعلان، وقد يرفع عليه قضية وقد يوصف ناس ويظل طول اليوم وبيصلي وقاعد في الدرس وبيذاكر بيفكر في الموضوع ازاي فلان هذا ضحك علي عيب، وازاي فلان هذا كذب علي، ازاي فلان هذا خدعني، ويشوش على قلبه وعلى ذهنه فيؤثر على حفظه وعلى تحصيله. لا يحتسب، اذا لم يكن يستطع ان ينتهي الموضوع بسرعه خلاص يحتسب هذا الامر ويكسب، يكسب مالا صفاء الذهن وصفاء القلب واستقرار العلم. كل شيء له ثمن. لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصفرة. لابد من دفع الثمن. كل شيء له ثمن، وطلب العلم هو اغلى شيء في الحياة. طلب العلم هو اغلى شيء في هذه الحياة واثمن شيء تبذل فيه الاموال والمهج والانفس. فلا بأس ان تضحي ببعض الاشياء اليسيرة التي هي من امور الدنيا حطام زائل في سبيل ان تثبت العلم الذي يورثك اليقين وصدق المعرفة بالله جل وعلا. قال ابن ابي رحمه الله تعالى يعني في السير، وصح عن الدارقطني الامام ابو الحسن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385، وقالوا لم يأتي بعد الشيخين احفظ من الدارقطني، لم يأتي بعد الشيخين يعني البخاري ومسلم احفظ من الدارقطني، وهو الذي له تتبعات على البخاري ومسلم. الدارقطني هذا كان سلفيا. قال عن الذهبي صح عن الدارقطني الامام الدارقطني صاحب كتاب العلل الكبير، قال ما شيء ابغض الي من علم الكلام، يعني ليس هناك شيء ابغض الي من علم الكلام الذي فيه المنطق والفلسفة ونحو ذلك، الذي اخذ عن اليونانيين والهنود ونحوهما. قال الذهبي قلت لم يدخل الرجل يعني الدارقطني ابدا في علم الكلام ولا الجدل ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. فهذا تصريح من الذهبي على ان الدارقطني كان سلفيا، ونحتاج الى هذه النصوص، لان يعني بعض الناس يطعن يقول انتم تقولون الدعوة السلفية وفلان سلفي وأنتم سلفيون وكذا، من أين لكم هذا الكلام؟ ومن أين لكم هذه الادعاءات؟ ويقولون لا يصح أن تطلقوا هذا الأدباط على من انتسب إلى هذه الدعوة المباركة. نقول لا، كلامكم هذا باطل، وأكثر من يروج هذا الكلام الإخوان الذين سموا أنفسهم باسم الإخوان المسلمين. نقول لهم الأئمة الكبار المتقدمون والمتأخرون أطلقوا هذا الإطلاق على من كان متبعا سبيل السلف الصالح. فعندنا الآن الذهبي تراه يقول هذا الكلام عن الدارقطني، وأيضا قال هذا الكلام عن ابن الصلاح، أيضا قال عن ابن الصلاح ترجمته كان سلفيا، يعني لم يدخل في علم الكلام ونحو ذلك، بل كان سلفيا. وابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة الصواعق ايضا يقول انقسم الناس الى فرقتين، سلفية وخلفية، سلفية وخلفية. وشيخ الإسلام في الحموية يقول ويمدح الطريقة السلفية، وكذلك ابن كثير في تفسيره يمدح أيضا الطريقة السلفية ويصرح بهذا. والنصوص كثيرة، لكن هؤلاء يعني يريدون أن يتمسكوا بأي شيء حتى لو كان قشة التي يتمسك بها الغرير. فنصوص العظمة كثيرة، وقد جمعها بعض من كتب في هذا الأمر. أظن هناك كتاب الشيخ سليم الهلالي اسمه لماذا السلفية أو كلمة نحوها، وأيضا هناك كتاب الشيخ المغراوي في أهل السنة بين الإثبات بين التأويل والإثبات، أو كتاب تفسير يعني المفسرون بين التأويل والإثبات، المفسرون بين التأويل والإثبات، في صنع مقدمة له جيدة ذكر فيها معنى كلمة السلفية في اللغة، وأن السلف يطلق على القوم المتقدمين للشخص، يعني يطلق على من تقدمك. كلمة السلف من ناحية اللغة تطلق على من تقدمك. وهناك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنا سلف لك، يعني أنه سيموت قبلها، أنا سلف لك أنه سيموت قبلها، وهي تتبعه. وهناك نصوص أخرى كما قلت جمعها بعض من اعتنى بهذا المبحث، وأنا أشرت الآن لكتابين، كتاب الشيخ سليم الهلالي، وقلت لكم كتاب الشيخ المغراوي اسمه المفسرون بين الإثبات والتأويل في مقدمته. وهناك أبحاث غير ذلك. إذن لا غضاضة على الإنسان أن يلتزم وينكسر إلى طريق السلف الصالح بقوله أنا سلفي، يعني أنا أنكسر بسبيل السلف الصالح، وليس هذا على سبيل التزكية لنفسه، وإنما على سبيل الإخبار عن منهجه، فليعلم هذا فإنه مهم. يقول شيخ الإسلام، يقول شيخنا وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. كلمة أهل السنة والجماعة ذكرنا لكم في الدروس هذه أنها كلمة وردت في الآثار، أهل السنة والجماعة، وأنهم الذين اجتمعوا على الذين التزموا بالسنة واجتمعوا عليها، التزموا بالسنة واجتمعوا عليها. وهذه عبارة موجودة من أيام الصحابة حتى الآن، وتكرر في كتب أهل العلم، بل اللالكائي أبو القاسم هبة الله اللالكائي أطلق على كتابه الاعتقاد شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة في 9 مجلدات للإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي الطبري. وذكرنا لكم أن ابن عباس فسر قوله تعالى يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، قال تسود وجوه أهل البدعة والافتراق وتبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، أو كلمة نحوها. ولا زال أهل العلم يطلقون هذا اللقب من المتقدمين والمتأخرين بلا نكير، أهل السنة والجماعة. والإنسان قد يسأل السؤال، يقول لماذا تقولون أهل السنة والجماعة، لماذا تقولون فلان هذا مسلم وخلاص، مسلم وخلاص، لا تقولون لا هذا سلفي أو أنه من أهل السنة. نقول أنا كلمة مسلم دخل فيها أناس كثر من أهل القبلة وأهل الملة، الشيعي يقول هو مسلم شيعي او مسلم ورافضي، وكذلك يوجد حتى عندنا الان شيوعيون يقول انا هو شيوعي وماركسي، مسلم ماركسي ومسلم وحدوي ومسلم ناصري وغير ذلك. وايضا يوجد من يقول انا مسلم وهو صوفي، صوفي اتحادي او صوفي حلولي، صوفي من اتباع الحلاج او ابن عربي. والخوارج يقولون ايضا هم مسلمون، مسلم خارجي ومسلم معتدل ومسلم جهمي على طريقة الجهم ومسلم اشعري ومسلم من المرجئة. فهذه كل هؤلاء يدخلون في اسم المسلم، لكن كل هؤلاء يخرجون من اهل السنه والجماعه، كل هؤلاء يخرجون من لقب اهل السنه والجماعه، اتباع السلف الصالح، من لقب السلفيين، لان ليس احد من هؤلاء كما قلت في اول الكلام يقول بانه يلتزم السنه ويبحث عنها ويدور معها حيث دارت. لا، قلت لكم في الاول ان الشيعة يلتزمون بقول الامام المعصوم ينتظرونه، وذكرت لكم امثله على الفرق المعاصره او الجماعات المعاصره، فهم يصرحون ان كل واحد منهم له امام يتبعه وله مذهب يعتنق به، وهو داخل في اسم المسلم. فبدل ما تسأل الشخص تقول له هل انت مسلم خارجي ولا مسلم معتزلي ولا مسلم شيعي ولا مسلم رافضي ولا مسلم صوفي ولا مسلم كذا ولا مسلم سلفي ولا مسلم كذا، يقول لك انا سلفي او انا اهل السنة والجماعة او انا على طريق اهل السنة والجماعة وانتهى، بدل من هذه اللافتة الكبيرة لكي تعرف عنوان الشخص وماذا يعتنق وما هو منهجه. اذا فالحاجة دعت الى هذا اللقب لتمييز اهل السنة من غيره، كما قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من اهل السنة قبلنا حديثه ومن كان غير ذلك رددنا حديثه. يعني كان الاول قبل ان يكثر الكذب وتشر الناس في سعة، والجميع كانوا على السنة في العصر الاول، فلما وقعت الفتن وضغط الخوارج وقتل عثمان ثم قتل علي وحصل الكذب وتشيع الشيعة.